أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الأولى كان البحث في العين التي يستأجر شخص وأجير للعمل عليها كالثوب، يستأجر من يخيطه، إذا تلفت الثوب تلف الثوب والعين التي هي هنا ملك للمستأجر. في باب الإجارة على الأعمال، إذا تلفت العين أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا. نعم، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعة الخياط في يوم كذا، يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه، لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة. ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر. ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف، وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء، وحيث أنه مالك لمنفعة الموجب وقد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه. قلنا أنه اعترض على الماتين لأن هذا الحكم في باب تلف العين في الإجارة على الأعمال التي تكون العين فيها ملكا للمستأجر، بعكس الإجارة على الأعيان التي تكون العين المستأجرة ملكا للموجر بيد المستأجر. هنا هذا الحكم منه على خلاف ما تقدم منه في المسألة 13 من الفصل السابق، حيث قال هناك أن التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل، عطف محل العمل أيضا، يعني العين التي هي ملك للمستأجر بيد الموجر الذي هو الأجير في الإجارة على الأعمال، وهذا محل العمل كالثوب. عطف هناك تلف العين التي هي ملك للمستأجر على تلف العين المستأجرة التي هي ملك للموجر من حيث الأحكام المتقدمة هناك. فهناك هكذا حكم بأن التلف السماوي يوجب البطلان، إذ يكشف عن عدم وجود المنفعة أو العمل فيبطل لا محالة. وأما إذا كان هناك إتلاف لا تلف، الإتلاف إذا كان من المستأجر فهو بمنزلة الاستيفاء والقبض، وإن كان الإتلاف من المؤجر فهو يوجب التخيير بين ضمانه وبين الفسخ. الضمان لأنه أتلف مال الغير، الفسخ لأنه لم يسلمه المنفعة التي تلفت عليه. وإتلاف الأجنبي يوجب الضمان إما للمستأجر أو للمؤجر على كل حال. هذا ما حكم به هناك، بينما هنا حكم بأن الإتلاف التلف وإتلاف المؤجر وإتلاف الأجنبي كلها يوجب البطلان وانفساخ الإجارة، واستثنى من ذلك ما إذا أتلفها المستأجر في الإجارة الواقعة على العمل الخارجي. في الإجارة الواقعة على العمل الخارجي حكم بأن الإتلاف يوجب من قبل المستأجر، يكون بحكم الاستيفاء، حكم القابض. فحينئذ إذا كان الأمر هكذا حينئذ تستقر الإجارة ولا تبطل، حاله حال الاستيفاء. من هنا أشكل بأنه أي فرق، بل هذا تناقض، هناك عطف محل العمل أيضا تلف محل العمل الذي هو العين التي هي ملك للمستأجر بيد المجير والأجير عطف على تلف العين المستأجرة، فحينئذ يكون تناقض بين المسألتين. وقلنا إشكال التناقض لا دافع له، لكن المسألة في نفسها حينما يراد بحثها يوجد فرق بين باب التلف أو الإتلاف، باب إتلاف العين التي هي ملك للمستأجر بيد المؤجر والأجير، وبين العكس إتلاف العين التي هي للمؤجر بيد المستأجر في الإجارة على الأعيان. فقد ذكرنا أن هناك فرقين مهمين. الفرق الأول في إتلاف الأجنبي، إتلاف الأجنبي للعين للثوب في مورد الخياطة، إتلافه للثوب لا يكون موجبا لضمانه قبل تحقق الخياطة على الثوب، لا يكون موجبا لضمان هذا الأجنبي لقيمة العمل، بل يوجب بطلان الإجارة، لأنه يكشف لا محالة عن أنه لا قدرة على العمل أو لا وجود لهذه المنفعة، لأن الأجير كان قد استوجر أن يعمل الخياطة في شخص ذلك الثوب، فلو تلفت ينكشف عدم القدرة له واقعا لعدم المحل في وقت العمل، إذن فيوجب انفساخ الأجارة. ولا يكون الشخص الثالث هنا المتلف بالثوب لا يكون ضامنا لقيمة العمل، لأنه وإن كان قد فوت العمل بتفويت محله، إلا أن ميزان الضمان ليس عنوان التفويت ورفع الموضوع، وإنما ميزان الضمان أن يكون متلفا لمال راجع إلى الغير بأن يتصرف أو يتلف مال الغير. وهنا الثوب الذي هو غير مخيط إتلافه ليس إلا إتلافا لهذه القماش الذي أتلف، عمل العامل الأجير ليس من شؤون هذا الثوب، ليس بابه باب الأعيان. في باب الأعيان حينما يتلف الإنسان الأجنبي عينا، إذن قد أتلف المنفعة الموجودة لهذه العين، ومنفعة العين موجودة خارجا بوجود العين، فإتلاف العين إتلاف لمنافعها أيضا، فإذا كان لمنافعها الفعلية التابعة للعين، فإذا كانت تلك المنافع من حيث الملكية ترجع إلى غير مالك العين كما في الإجارة، فيضمن قيمة المنفعة لذات المالك، وهذا بخلاف الثوب والخياطة التي بعد لم تتحقق. نعم الثوب لو كان مخيطا وأتلفها الثالث حينئذ يضمن قيمة الثوب المخيط لصاحبه، لكن هنا بحسب الفرض هذا الثوب بعد قماش لم يكن مخيطا. هنا لا يصدق عنوان الإتلاف على العمل الذي بعد لم يتحقق في الخارج. نعم قد يصدق أنه رفع موضوع العمل، فوت العمل، والتفويت بهذا المعنى لا دليل على أنه موجب للضمان، لا في الأدلة الشرعية يوجد ما يدل على ذلك، ولا في سيرة العقداء يوجد ما يدل على ذلك، بل من الواضح جدا عند العقلاء وهكذا في الارتكاز المتشرعي والفقهي أن الذي يتلف القماش ليس كمن يتلف غير مخيط، ليس كمن يتلف القماش مخيطا، مع أن لازم هذا الكلام أن لا يكون فرق بين من يغصب مال الغير وهو الثوب قبل الخياطة أو يغصبه بعد الخياطة ويتلفه، من يتلف مال الغير قبل الخياطة مع من يتلفه بعد الخياطة، ينبغي أن لا يكون بينهما فرق، مع أن هذا خلاف الارتكاز، ذاك الذي أتلف مال الغير وهو مخيط يحكم عليه بضمان قيمة المخيط، الثوب المخيط بما هو مخيط، يعني العمل، بالتالي قيمة العمل المنصب على الثوب أيضا يضمنها، بخلاف الذي يغصب ويتلف، من يتلف الثوب غير مخيط فإنه لا يقال أن هذا مثل ذاك، يكون ضامنا لقيمة الخياطان. إذن فالاعتقاد العرفي والمتشرعي والعقلائي أيضا لا يساعد على صدق إتلاف العمل هنا، إتلاف الخياط، عمل الخياط. أي عمل بعد لم يتحقق كيف أتلف شيئا غير موجود أصلا في الخارج؟ نعم، هنا مطلب آخر قد يقال، وهو أنه قد تقدمت الإشارة إليه في بعض المطالب السابقة، أنه إذا فرض أن العقلائي أيضا لا يساعد على صدق إتلاف العمل هنا، إتلاف الخياط، عمل الخياط، أي عمل بعد لم يتحقق كيف أتلف شيئا غير موجود أصلا في الخارج؟ نعم، هنا مطلب آخر قد يقال، وهو أنه قد تقدمت الإشارة إليه في بعض المطالب السابقة، أنه إذا فرض أن تفويت محل العمل استلزم تفويت فرصة العمل، لا تفويت العمل، تفويت أو إتلاف فرصة العمل على العامل، كما إذا كان قد آجره في هذه الساعة المعينة أن يأتي ويخيط هذا الثوب له في هذه الساعة، أخذ منه هذه الساعة كاملة، فقال له أن الساعة عملك في هذه الساعة لي، آجره على العمل في هذه الساعة سواء مطلق العمل أو العمل الخاص وهو الخياطة مثلا للثوب. هنا هذا الذي قد يسمى بالأجير الخاص إذا كان على مطلق العمل، أو العمل الخاص وهو الخياطة في هذه الساعة، وهذا جاء واستعد، بدأ استعد للخياطة في هذه الساعة، والذي تكون ساعته مضمونة على كل حال، عمله في هذه الساعة مضمون سواء عمل أو لم يعمل لأنه آجره على هذه الساعة. هنا قد يقال أنه إذا فوت عليه العمل، بمعنى أنه أتلف المحل للعمل الذي ينبغي أن يعمل عليه، بحيث هذا الإنسان في هذه الساعة بقي بلا عمله، هنا لا بأس أن يقال أنه عرفا يصدق عنوان إتلاف فرصة العمل عليه أو على المستأجر، فإن هذه الساعة على كل حال مضمونة بالإجارة، قد استأجرها المستأجر من الأجير ملكها عليه، فحينما أتلف محل العمل هذا يؤدي إلى أن هذه الساعة سوف تذهب عليه هدرا، لا يمكن أن يعمل في هذه الساعة بعد، فيذهب منفعته في هذه الساعة، تذهب، يكون حاله حال العبد الكسوب. كيف يقال لو حبس الإنسان العبد الكسوب يضمن قيمة عمله في كل ساعة؟ هذا العبد الكسوب كان يعمل كذا مقدار له قيمته، هنا تشبه هذه الفرصة للعمل حالة المنفعة للعين، كما في باب منافع العين تكون المنافع فعلية، حينما يكون الفعل عين موجودة وتلحظ بحسب الزمان والساعات، كذلك هذا الإنسان خلال هذه الساعة استعداده له قيمة، هذا استعداده منفعة نفع له، له مالية في السوق، في كل ساعة هذا الاستعداد له كذا مقدار مالية من قبيل استعداد الدار لكي يسكن، سواء سكن بالفعل أو لم يسكن، استعداد الدار لأن يسكن شهرا له قيمة سواء سكنها المستأجر أو لم يسكنها، ولهذا لو أخذ الدار ولو لم يسكن فيها يكون ضامنا لأجرة مثلها ولقيمتها، لأن المنفعة موجودة، المنفعة وجودها، المنفعة التي تلحظ كشيء موجود في الخارج، ليس استيفاؤها شرطا عند العرف لوجودها وتحققها وفعليتها، بل استعدادها الخارجي كاف في مثل هذه الموارد، لأن يقال المنفعة موجودة، فلو أتلفها بإتلاف العين يصدق أنه أتلف مالا موجودا بالفعل في الخارج، فإذا كان مالكها غير مالك العين يضمن لمالكها الأمر. كذلك هنا لو فرض أن الأجير استوجر على عمله الخارجي ونفعه في هذه الساعة، سواء النفع مطلق عمل أو عمل معين، بحيث لوحظ مالية استعداده وإمكانه، أو قولوا التعبير الآخر الذي عبرنا فرصة عمله، إمكانية صدور العمل من هذه الإمكانية فعلية ولها مالية، وهذه الإمكانية في كل ساعة لها قيمة كإمكانية الدار لأن تسكن، وهذه الإمكانية اشتراها المستأجر من الأجير وأتلفها عليه الذي أتلف محل العمل، إذ فوت إذ جعله لا يمكن حينئذ، هذه الإمكانية بعد لا يمكن أن تتحقق، الإمكانية زالت بزوال محلها. هنا قد يقال أنه هذا يكون ضامنا لفرصة العمل أو لإمكانية العمل. هذه نكتة عرفية بيناها فيما سبق، وقلنا أن باب الإجارة على الأعمال قد إذا كانت الإجارة على العمل لا على فرصة العمل، حينئذ العمل لم يتحقق في الخارج لكي يصدق الإتلاف عليه، فلا معنى لأن نقول هذا الشخص الثالث يضمن قيمة العمل الذي لم يتلفه، إذ لا يعقل فيه الإتلاف. نعم لو كانت الإجارة على فرصة العمل أو أدى التفويت لمحل العمل إلى تفويت فرصة العمل على العامل، حينئذ لا بأس أن يقال أنه يضمن قيمة هذا الإمكان وقيمة هذه الفرصة التي هي شبيهة بهذا الاعتبار بمنفعة العين. هذه منفعة العامل، فرصة العمل للعامل كمنفعة العين في العين، هذه منفعة العامل سواء عمل أو لم يعمل، وهذه المنفعة لها مالية، وقد تكون ماليتها السوقية أقل من قيمة العمل كما قلنا فيما سبق. فيضمن قيمة فرصة العمل التي هي فعلية، وإمكان العمل الذي هو كان فعليا وقد فوته عليه المتلف، فيضمن حينئذ هذا. هذا مطلب آخر لو قبلناه فيكون هناك ضمان، لكن هذا الضمان غير ضمان العمل، وقد يكون قيمته أقل بكثير من قيمة العمل، خصوصا إذا كان العمل شاقا، فإن الاستعداد شيء والعمل الفعلي الشاق الذي يتحقق خارجا منه شيء آخر، كما إذا أمره مثلا بأن يقوم بذاك العمل فإنه يضمن قيمة العمل بالأمر، هناك الذي يكون ضامنا يكون مضمونا قيمة العمل، وقيمة العمل قد يكون أكثر بكثير من قيمة فرصة العمل وهو جالس في مكانه. على كل حال تلك النقطة إذا قبلناها في ذاك البحث السابق يمكن إسراؤها في المقام، إلا أن نظر الفقهاء ليس إلى هذه، نظر المحققين هنا إلى أنه يضمن قيمة نفس العمل، عمل الخياطة إذا أتلف الثالث محل العمل، وهذا هو الذي قلنا أنه لا موجب له، لأنه هذا ليس لا يصدق عليه عنوان الإتلاف، فإن العمل لم يوجد لكي يتلف، والتفويت لمحل العمل لا دليل على أنه يوجب الضمان شرعا أو عقلائيا. إذن وإلا للزم أن من يحبس الخياط أيضا يكون ضامنا لعمل خياطته، لأنه فوت عليه العمل، مع أنه تقدم هناك أن هذا محل إشكال، مجرد حبس الإنسان الذي يكون تفويتا لعمله لا يوجب الضمان، إذ لا يصدق عليه أنه أتلف عليه عمله لكي يكون ضامنا للعمل. هذا الإشكال، الفرق الأول بين الإجارة على الأعمال والإجارة على الأعيان، يعني تلف العين في باب الإجارة على الأعيان، إذا إتلاف العين في باب الإجارة على الأعيان من قبل الأجنبي يصدق عليه أنه أتلف مالا فعليا للمستأجر، وهو المنفعة الفعلية الفعلية بوجود بفعلية العين، بينما في باب إتلاف العين في الأعمال، إجارة على الأعمال والتي يكون تكون العين فيها ملكا للمستأجر لا للمجر، إذا أتلفها الشخص الأجنبي هنا لا يصدق أنه أتلف العمل، وإنما أتلف هذه العين، والخياطة لم تكن موجودة في هذه العين لكي يكون ضامنا لقيمة الخياطة. أتلف القماش للثوب، بعد لم يكن ثوبا. ونعم فوت على الأجير أن يعمل، وهذا التفويت ليس موجبا للضمان. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني في إتلاف الموجر، قلنا أن إتلاف الموجر في باب الأعيان، الإجارة على الأعيان، إتلاف الموجر للعين المستأجرة كما قال هناك موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ، يعني الإجارة تكون صحيحة لا تنفسخ. والوجه في أن الإجارة لا تنفسخ أنه لا موجب لانفساخها. الإتلاف هنا هذا قد أتلف ما يكون ما كان ملكا للمستأجر وهو المنفعة، ويضمن عينئذ لماذا تنفسه. إذن فيكون مقتضى القاعدة الضمان، نعم يكون للمستأجر حق الفسخ من باب أنه حينما أتلف العين لم يسلمه لا محالة تلك المنفعة، والتسليم شرط، فالإجارة صحيحة لأن ما كان متعلقا للإجارة وهو المنفعة انتقل إلى المستأجر، والموجر قد أتلف مال المستأجر بلحاظ المنفعة التي كانت فعلية. غاية الأمر حيث أنه لم يسلمه أيضا هذه المنفعة، كان هناك شرط ضمني بالتسليم، فقد تخلف الشرط، فيكون للمستأجر حق الفسخ أيضا زائدا على الضمان، حق الفسخ بأن يفسخ المعاملة والإجارة ويسترجع أجرة المسمى لا أجرة المثل. لو لم يفسخ يأخذ أجرة المثل لأن المنفعة التالفة كانت له، فيضمن الموجر قيمتها له. ولو فسخ انتقلت المنفعة التالفة إلى الموجر، فيكون التلف من كيسه بحسب الحقيقة، ويسترجع أجرة المسمى. ولهذا يكون المستأجر مخيرا بين أن يفسخ ويسترجع أجرة المسمى، وبين أن يبقي العقد ويسترجع أجرة المثل للمنفعة. هذا هناك. وأما هنا متعلق الإجارة، هنا ينبغي التفصيل كما أشرنا، بينما إذا كان متعلق الإجارة العمل الخارجي، وبينما إذا كان متعلق الإجارة العمل في الذمة. إذا كان متعلق الإجارة العمل في الخارج، فإتلاف المحل موجب لانتفاء العمل في الخارج موضوعاً، بانتفائه وتعذره لا يكون متعلق الإجارة موجودا عرفا. هنا ينكشف أن متعلق الإجارة لا وجود له أو لا قدرة عليه لأحد النحوين، فتنفسخ الإجارة، تكون الإجارة باطلة لا محالة، تبطل الإجارة، ويسترجع المستأجر أجرة المثل، أجرة المسمى، تبطل الإجارة حينئذ. ويكون هذا التلف من المستأجر، من الأجير هنا الموجر، هذا الإتلاف من الموجر للعين موجبا لضمانه قيمة العين للمستأجر هنا، ولانفساخ الإجارة ورجوع أجرة المسمى إلى المستأجر. وأما إذا كان متعلق الإجارة العمل في الذمة، فالعمل في الذمة لا ينتفي بانتفاء المحل في الخارج، العمل في الذمة غير العمل في الخارج، فتلف العين أو إتلاف العين لا يوجب انتفاء العمل في الذمة. هنا يكون بحسب الحقيقة حينما يتلف الموجر وهو الأجير هنا العين، يكون ما هو متعلق الإجارة والملك للمستأجر إنما هو عمل هذا الأجير في ذمته، وهذا العمل لا يرى منتفيا، يعني لا يرى أنه لا وجود له في الخارج، بل هذا وجوده وجود ذمي اعتباري في ذمته، فالإجارة صحيحة. فهذا الأمر هنا يكون للمستأجر حق الفسخ. لماذا؟ لأن هذا العمل لا يمكنه أن يسلمه للمستأجر من باب تخلف الشرط الضمني، وهو أنه هنا سوف لا يتمكن من تسليمه، والتسليم شرط. الموجر بفعل نفسه وإتلاف نفسه باختياره منع نفسه عن إمكان التسليم. في بداية العقد كان قادرا على التسليم قبل أن يتلف الثوب القماش، لكن حينما أتلف الثوب إذن عجز نفسه. فالإجارة صحيحة لأن إمكان التسليم حين العقد كان موجودا، وإنما هذا تعذر فيما بعد، والتعذر فيما بعد لا يوجب بطلان الإجارة. إمكان التسليم حين العقد حدوثا شرط في صحة العقد باب المعاوضات، أما بقاء ليس شرطا. ولهذا من يعذر على نفسه التسليم لأحد العوضين إلى الآخر بعد أن كان في بداية الأمر قادرا بجعل نفس بتعجيز نفسه عن التسليم لا يبطل العقد، يكون حينئذ لذاك حق الفسخ، وهو المسمى بخيار تعذر التسليم. خيار تعذر التسليم وهذا الخيار الذي يكون حين العقد التسليم والتسلم ممكنا، لكن بعد ذلك يفعل أحدهما أو بفعل قهري آخر بحيث يكون هناك تعذر التسليم، يكون له حق الفسخ حينئذ. إذن فهنا يصح ذاك الكلام الذي تقدم، يعني إتلاف الموجر في الإجارة على الأعمال للثوب الذي هو ملك للمستأجر يكون كإتلاف الموجر في الإجارة على الأعيان، موجبا لتخير المستأجر بلحاظ العمل، بلحاظ المنفعة هناك والعمل هنا، أن يفسخ الإجارة فيسترد أجرة المسمى، لأنه له خيار تعذر التسليم، وبين أن يبقي الإجارة على صحتها ويدفع أجرة المسمى، لكن يطالب المتلف الذي بإتلافه الاختياري عذر عجز نفسه من القدرة على تسليم المنفعة والعمل المملوكة للمستأجر إلى المستأجر، أن يعطيه قيمته السوقية، قيمة هذا العمل الذمي الخياطة في ذمته كم قيمته في السوق، يعطي قيمة الخياطة، فقد تكون أجرة المثل والقيمة السوقية أكثر من أجرة المسمى، ويبقي العقد ويطالبه بالضمان، فيكون مقتضى القاعدة في طرف إتلاف الموجر هنا التفصيل بين أن تكون الإجارة على العمل بما هو بالعمل على العمل الخارجي، وبين الإجارة على العمل الذمي. ففي العمل الذمي حكمه حكم ذاك الفرع الثالث عشر، مسألة الثالث عشر المتقدمة هنا، يعني أيضا يتخير بين الضمان والفسخ. وأما إذا كان متعلق الإجارة العمل الخارجي هنا ينبغي الحكم بالبطلان، لأنه ينكشف انتفاء هذا الشيء وعدم وجوده بحسب الحقيقة، لأن الوجود الخارجي لم يتحقق، لا أنه تحقق ثم تعذر. هنا دعوى أنه الإجارة صحيحة خلاف الارتكاز العرفي، لأن هذا الأمر لم يتحقق أصلا، لا أنه تحقق ثم تعذر، وليس من قبيل ما إذا كان متعلق الإجارة العمل الذمي. هناك العمل الاعتباري الذي يعتبره العقلاء في ذمته له وجود مع قطع النظر عن الخارج، الخارج وفاء له بحسب الحقيقة. ومن هنا يصح ما قاله السيد الماتن في إتلاف الموجر، أن إتلاف الموجر يوجب البطلان، بطلت الإجارة، فيما إذا كانت الإجارة على العمل الخارجي لا على العمل الذمي، وإلا يصح كلامه هناك ما قاله في بحث إتلاف الموجر موجب للتخير بين ضمانه والفسخ إذا كانت الإجارة على العمل الذمي. هذا أيضا الفرق الثاني الذي ينبغي أن يشار إليه. إذن فهناك فرقان بين الإجارة على الأعمال والإجارة على الأعيان، أحدهما في إتلاف الأجنبي والآخر في إتلاف الموجر، بهاتين النقطتين اللتين أشرنا إليهما. وما ذكره السيد الماتن بعنوان الاستثناء يبقى هذا الذيل في كلامه، إتلاف المستأجر، لو أتلف المستأجر إتلاف المستأجر ماذا يكون حكمه؟ قال أن إتلاف المستأجر، قال بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا، أيضا يجب بطلان الإجارة. نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المجر بأن يملك منفعة الخياط في يوم كذا، يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه. هنا فصل في إتلاف المستأجر بين الإجارة الواقعة على العمل الخارجي، هذا جعله بحكم الاستيفاء، والإجارة الواقعة على العمل في الذمة هذا جعله بحكم انتفاء بطلان الإجارة، جعله ملحقا بصورة بطلان الإجارة. قال: ففي الصورة الأولى الذي تكون الإجارة واقعة على منفعة المجر الخارجية، التلف قبل العمل. نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المجر بأن يملك منفعة الخياط في يوم كذا، يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه، لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة. ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر. ففي الصورة الأولى أي أن يكون العمل في ذمته، التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف، المستأجر هو المتلف. أما في الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء، وحيث أنه مالك لمنفعة المجر قد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه. هذا التفصيل أيضا في غير محله، فإن النكتة الاستيفاء غير موقوفة على أن تكون متعلق الإجارة العمل الخارجي، سواء كان متعلق الإجارة العمل الخارجي أو كان متعلق الإجارة العمل في الذمة. نكتة الاستيفاء إنما هو استيفاء المستأجر المالك لهذه المنفعة الخارجية أو الذمية. نكتة الاستيفاء إنما هو الإتلاف، أو نقطة الاستيفاء إنما هو أن هذا الإنسان هو هكذا فوت على، كما يعبر، تفويت المالك لما يملكه على نفسه. المالك هنا على كلا التقديرين وفي كلا الشقين يكون هو قد فوت على نفسه المال الذي كان له، سواء كانت متعلق كان متعلق الإجارة العمل الخارجي أو كان متعلق الإجارة العمل في الذمة. حينما يكون المتلف لمحل العمل مالك العمل، وهو يعلم أنه حينما يتلف محل العمل إذن سوف لا يمكن للأجير أن يعمل، وقد بحسب الفرض قد آجره، خصوصا لو آجره في هذه الساعة على هذا العمل، إذن هذا الإنسان الأجير كان مستعدا، جاء لكي يعمل، استعد لكي يعمل. تقدم في بحث سابق أن الاستعداد من الأجير للعمل بحكم تسليم العمل، لا يكون تسليم العمل المقدار اللازم على الأجير أكثر من أن يستعد لأن يعمل. فإذا منعه المالك للعمل، سواء منعه بأن لم يسلمه محل العمل أو أتلف عليه أتلف محل العمل فلم يمكن أن يسلمه محل العمل، أو بأي شكل من الأشكال منعه مع استعداده للعمل، منعه من أن يعمل له في تلك الساعة، وهنا يصدق أنه قد فوت هذا العمل على نفسه، إذن حاله حال إتلاف العمل عند العرف والعقلاء، فيكون هذا استيفاء وإتلافا، يكون إتلافا من قبل المالك، لأن ما كان يجب على الأجير والموجر هنا الذي هو الأجير ليس بأكثر من أن يستعد لأن يعمل، وقد استعد لأن يعمل، وإنما هذا فوت عليه، فيكون بحسب الحقيقة متلفا لمال نفسه. فإذا كان قد أتلف مال نفسه على نفسه إذن هذا يكون استيفاء، لأن المراد بالاستيفاء ليس خصوص الانتفاع، الاستيفاء أعم من الانتفاع، المراد بالاستيفاء يعني أن يكون أن يستلم عمله، أن يستلم ملكه ما يملكه من المنفعة أو العمل، وأن يؤدي الطرف المقابل ما عليه لهذا، وقد أدى ما عليه أن يكون مستعدا لأن يعمل واستعد لأن يعمل. إذن فهذا قد قبض عمله بنفس استعداد الأول، قد قبض عمله، وإنما لم يتحقق العمل لأن هذا الإنسان هو المالك للعمل، لم يكن يريد أن يتحقق العمل بمنعه من العمل أو بعدم إعطائه لمحل العمل أو بإتلافه لمحل العمل، فيكون الإتلاف هناك الإتلاف للعين، إتلاف المستأجر للعين المستأجرة في الإجارة على الأعيان، كيف أنه يكون إتلاف قبضا، هناك عبر بأنه قبض. قال وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض، فملاك أن ملاك الاستيفاء إنما هو تحقق القبض بحسب الحقيقة، وفراغ الطرف المقابل المجير مما عليه في مقام الوفاء، وما عليه في مقام الوفاء في باب العمل أن يكون مستعدا قد وفى بهذا. إذن فقبض ذاك عمله، واترم حينما يقبض طارة يستفيد منه وأخرى يتلفه، هنا تحقق القبض وقد أتلفه بإتلاف محله، فيكون بحسب الحقيقة خسارته وخسرانه من كيسه. لاف من دون فرق بين أن يكون متعلق الإجارة العمل الخارجي أو أن يكون متعلق الإجارة العمل في الذمة. بل لعل إذا كان متعلق الإجارة العمل في الذمة فهنا الاستيفاء لعله صدقه أوضح من صدقه فيما إذا كان متعلق الإجارة العمل في الخارج. إذا كان متعلق الإجارة العمل في الخارج تأتي شبهة هنا، وهي أن العمل الخارجي إذا كان هو متعلق الإجارة فهذا العمل لم يتحقق، فكيف يقال أنه يصدق في حقه الإتلاف؟ إذا كان متعلق الإجارة العمل لا فرصة العمل، كيف يقال أنه هنا تحقق الإتلاف؟ لا يقال أنه قد تحقق الإتلاف، تلك النكتة تقتضي أن يكون الاستيفاء في مورد العمل الخارجي أضعف، لعل صدقه عنوان الإتلاف لمال نفسه هناك قد لا يكون صادقا. وعلى كل حال في هاتين الصورتين إما لا بد من الحكم بتحقق الاستيفاء فيهما معا، إذا كان عنوان الاستيفاء صادقا في مورد كون متعلق الإجارة العمل الخارجي بمنزلة الاستيفاء يكون إتلاف المستأجر بمنزلة الاستيفاء، لأن ذاك استعد وباستعداده هذا كأنه قبض عمله الخارجي لكن أتلفه على نفسه بإتلاف محله. فكذلك إذا كان متعلق العمل الإجارة في العمل في الذمة، متعلق الإجارة العمل في الذمة أيضا يصدق الاستيفاء، لأن باستعداده تحقق القبض، وحينما يتحقق القبض إذن إتلاف محل العمل يكون استيفاء كإتلاف العين الخارجية، يكون استيفاء إذن في كليهما يكون استيفاء. أو إذا قبلنا إذا حاولنا أن نشكك في صدق الاستيفاء بأن قلنا أن العمل أساسا العرف لا يحكم في باب العمل قبل تحققه بعنوان الإتلاف، صدق الإتلاف بلحاظ العمل مشكل، كيف يمكن أن يقال أن هنا يوجد إتلافون؟ لا يصدق أنه يوجد إتلافون، وما لم يتحقق عنوان الإتلاف لا وجه لأن يكون هنا الإجارة مستقرة. ومجرد مثلا ناقشنا في ذلك، قلنا مجرد الاستعداد للقبض لا للعمل من قبل الأجير لا يحقق قبض العمل ما لم يتحقق العمل في الخارج، قبض العمل إنما يكون بأن يسلمه العمل إما بتحقيقه أو بتسليم محله بعد صب العمل عليه، على ما تقدم في مسألة سابقة أنه بماذا يتحقق التسليم في طرف العمل. إذا ناقشنا في هذين الأمرين، عنوان الإتلاف لا يصدق بلحاظ العمل، عنوان القبض أيضا لا يصدق للعمل ما لم يستلم، يصدر العمل في الأعمال التي يكون الميزان نفس صدورها أو يسلم ما فيه مثلا العمل في الأعمال التي يكون المطلوب نتيجتها، على خلاف وكلام تقدم. حينئذ إذا قيل بذلك حينئذ يبقى تلك النقطة التي أشرنا فيما سبق، أنه هذا الإنسان المستأجر حينما يتلف محل العمل لا يكون ضامنا، لا تكون الإجارة صحيحة، ولو على الأقل في صورة ما إذا كانت الإجارة على العين الخارجي على العمل في الخارج من باب أنه لم يتحقق موضوع العمل، فالإجارة تبطل في هذه الحالة. فإذا بطلت في هذه الحالة الإجارة حينئذ هل يضمن شيء المستأجر للأجير؟
بعد أن يسترجع أجرة المسمى لأن الإجارة باطلة أو لا يضمن شيء. هنا تأتي تلك النكتة أنه قد فوت على الأجير فرصة العمل واستعداده للعمل، لأنه صحيح لم يفوت العمل لأن العمل لم يتحقق، وقبل التحقق لا يصدق الإتلاف، لكن فوت عليه إمكان العمل، هذا الإمكان الذي كان مستعدا له بحسب الفرض وكان بأمر المستأجر بإتلاف المحل، قد فوت عليه هذا الإمكان فيضمن حينئذ هذه الفرصة له، بخلاف ما إذا كان الإجارة على العمل في الذمة، فإنه إذا كانت الإجارة على العمل في الذمة هنا يمكن أن يقال أن العمل في الذمة له وجود، هذا العمل في الذمة، غاية الأمر المستأجر بإتلاف المحل قد جعل الأجير لا يتمكن من تسليم هذا العمل فيكون يعني جعله تالفا عليه، هذا العمل جعله تالفا، أو بتعبير أصح لا لم يجعله تالفا، عجزه من إمكان التسليم ومن إمكان تسلمه أن هو يتسلم هذا العمل، فيكون قد فوت العمل على نفسه لا أنه قد أتلف العمل، جعل هذا العمل غير قابل للتسلم فلا يمكن أن يتسلمه لأنه هو أتلف محله فلا يمكن أن يتسلم، والإجارة صحيحة، فتكون الإجارة صحيحة وأجرة المسمى مستحقة والعمل قد ذهب هدرا من كيس مالكه الذي هو المستأجر هنا، لأنه قد فعل عملا سبب أنه لا يمكنه أن يتسلم، لا يمكنه ذاك أن يسلم العمل ولا يمكن لهذا أن يتسلم هذا العمل، فيكون ذهابه وتعذره من كيسه بحسب الحقيقة، فتكون النتيجة تفصيل بين الصورتين، الصورة التي حكم المصنف بأنه فيها يكون بحكم الاستيفاء يحكم فيه بأنه تكون الإجارة باطلة، لأن تكون الإجارة باطلة في هذا، لكن وأجرة المسمى مردودة على المستأجر، لكن يضمن المستأجر قيمة إمكان العمل للأجير. أما في الصورة الثانية يعني ما إذا كانت الإجارة على العمل في الذمة لا وجه لأن تبطل الإجارة، لأن متعلق الإجارة كان إنما هو العمل في الذمة، والعمل في الذمة له وجود اعتباري، غاية الأمر لا يمكن أن يحصله هذا المستأجر بفعله حينما فوت محله، فتذهب من كيسه مع صحة الإجارة واستقرار أجرة الأجرة المسمى، عكس ما يقوله الماتمس حينئذين، تكون النتيجة عكس ما قاله الناماتين، فإما في كلتا الصورتين الأجرة صحيحة، الإجارة صحيحة ويكون استيفاء، إذا لم نعمل تلك النكتة المشار إليها من أن في باب العمل الخارجي قبل تحققه لا يصدق الإتلاف، وإما إذا لاحظنا تلك النكتة فلا بد من التفصيل بعكس تفصيل السيد الماتين، بأن نقول إذا كانت الإجارة على العمل في الذمة بإتلاف المستأجر تستقر أجرة المسمى عليه، لا بد أن يدفع لذاك أجرة المسمى، غاية الأمر هذا العمل الذمي لا يمكنه أن يسلمه إليه ولا يمكن أن يتسلمه المستأجر بفعل المستأجر، هو هكذا صنع، هذا يكون حينئذ هو نتيجة الاستيفاء، هو نتيجة الحكم بالاستيفاء في الصورتين أيضا هو هذا، أن تستقر أجرة المسمى وتثبت عليه ولا يكون له شيء على الأجير. وأما في الصورة الأولى يعني ما إذا كان متعلق الإجارة العمل في الخارج، هناك يحكم بأن الإجارة تنفسخ ويكون على المستأجر للأجير على المستأجر قيمة فرصة عمله وإمكان عمله، إذن فإما في هاتين الصورتين معا يكون استيفاء أو العكس أولى، ولهذا قلنا القول بأن الإجارة تثبت والأجرة أجرة المسمى تستقر على المستأجر حينما يتلف الثوب الذي هو ملك نفسه، هذا في صورة كون الإجارة على العمل الذمي أولى مما إذا كانت الإجارة على العمل الخارجي، فإما فيهما معا استيفاء كما حكم هناك في تلك المسألة السابقة 13، هناك حكم بأنه فيهما معا استيفاء، يعني حكم بأن إتلاف محل العمل من قبل المستأجر بمنزلة القبض والاستيفاء بلا تفصيل بين العمل الخارجي والعمل الذمي، هنا فصل بين العمل الخارجي والعمل الذمي. هذا التفصيل إما عكسه صحيح أو أساسا ليس بصحيح ما ذكره هناك يكون صحيحا. نكتة أن العمل الخارجي لا يصدق في حقه القابض ولا الإتلاف والاستيفاء، هذه النكتة إذا قبلناها حينئذ عكس هذا التفصيل يكون صحيحا. إذا لم نقبله قلنا هذا قبض وإتلاف من قبل المالك وهو المستأجر، إذن فيهما معا استيفاء، لا وجه للتفصيل الذي ذكره السيد الماتن هنا بأن يجعل الاستيفاء في خصوص ما إذا كانت الإجارة على العمل الخارجي للعمل الذمي. ثم بقي فرق آخر بين، يعني بقيت نكتة أخرى، لا فرق، هذا ليس لا يصح تسميته بالفرق، نكتة في ما حكم به الماتن هنا، قال لو تلفت أو أتلفها المجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها. هذا أو في بعضها بتمامها إذا كان قبل العمل، أو بعضها إذا كان في الأثناء بمقدار ما تبقى. هذا الكلام أو بعضها إذا كان في الأثناء على إطلاقه ليس تاما، فإنه يتوقف هذا، يعني هذا معناه أن الإجارة بمقدار من العمل اللي وقع صحيح ينفسخ بمقدار ما يبقى إذا كان الإتلاف في الأثناء. ففيما ذهب مثلا مضى من العمل، افرضوا في البناء بنى غرفتين وبقي غرفتين، بقيت غرفتان، بناء غرفتين أخرين، بمقدار غرفتين الإجارة تصح ويأخذ ذاك الأجرة، بمقدار الغرفتين الباقيتين حينئذ تبطل بتلف محل الغرفتين مثلا. هذا الكلام على إطلاقه ليس تاما، فإنه موقوف أولا على أن لا يكون متعلق الإجارة العمل أجزاؤه متساوية الأقدام. أما إذا كان العمل أجزاؤه غير متساوية الأقدام، أو أساسا لم يكن الإجارة على العمل، كان على نتيجة معينة كما تقدم في بحث من آجر دابته، استأجر دابة لنقله إلى الزيارة نصف شعبان بنحو التقييد، هناك تقدم في بحث بنحو التقييد. إذا كان قد آجره على أن يخيط ثوبه بحيث يصبح ثوبه مخيطا، أما يقصه ويقوم بجملة من الأعمال التي هي مقدمات من العمل أو أجزاء من العمل غير مطلوبة لصاحب الثوب، إذا كان متعلق الإجارة على العمل الكامل بقيد الكامل حينئذ هذا التقصير لا يتم. هنا بالتلف حتى في الأثناء تبطل الإجارة ويرجع كل الأجرة المسمى لهذا الإنسان، لأنه كان قد قيد الإجارة بإزاء هذا العمل ولم يرد ذاك العمل الناقص، العمل الناقص لا يدفع في قباله أي شيء. فهذا أولا متوقف على مثل هذا القيد، وثانيا متوقف على أن لا نختار في تلك المسألة المتقدمة أن تسليم العمل يكون في مثل هذه الموارد بتسليم نتيجته، بتسليم العين التي صب فيها نتيجة العمل كما تقدم عن المرزا اختيار هذا المسلك، وإلا كان التلف هنا موجبا أيضا للخيار، خيار الفسخ يكون موجبا لخيار الفسخ حتى بلحاظ الجزء المتقدم من العمل، لأنه قد لم يسلم، بل قد يوجب الانفساخ إذا قلنا بأن التسليم بأن تلف المبيع قبل، يعني إذا كان بالتلف يحكم بالانفساخ لأن تلف العوض قبل تسليمه بناء على التعميم من باب البيع إلى باب الإجارة، تلف المنفعة قبل تسليمه من كيس مالكه وهو المجر فتنفسخ الإجارة. وإذا كان إتلاف لا تلف، إذا كان هذا من باب الإتلاف لا التلف، فيتخير الطرف المقابل بين الفسخ وبين التضمين بحسب الحقيقة يضمن قيمته. فليس هذا الحكم دائما صحيح أنه إذا كان التلف في أثناء بطلت الإجارة بمقدار البعض وصحت في البعض السابق ورجعت الأجرة بمقدارها بمقدار ما بقي، ليس هذا الكلام على إطلاقه تاما، وإنما هذا يتم في بعض الصور على ضوء ما تقدم في تلك المسألة السابقة في أن تسليم العمل يكون بماذا؟ يكون بصدور بنفس صدور العمل، أو يكون بتسليم محل العمل الذي صب فيه ذلك العمل كما في مقام. هذا أيضا مربوط بهذه النكتة الموجودة في العبارة. بهذا تنتهي هذه المسألة، تأتي المسألة الثانية.